بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المورد الأول من موارد اجتماع الأمر والنهي، وهو ما إذا كان متعلق الأمر هو المطلق، كما إذا قال صلي، ومتعلق الناهي هو المقيد، كما إذا قال لا تصلي في الكنيسة. وقد أقيمت وجوه على امتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، ووصل الكلام إلى الوجه الأخير، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ومحصله أن الأمر بالصلاة دال على محبوبية صرف وجود الصلاة، ولكنه ينحل وجدانا لحب لكل فرد من أفراد الصلاة مشروطا بترك غيره من الأفراد. فإذا قال المولى صلي فكأنه قال أحب هذا الفرد من الصلاة إذا تركت غيره، وأحب الثاني إن تركت الأول، وهكذا. فمحبوبية صرف الوجود تنحل وجدانا لمحبوبيات بعدد الأفراد، لكنها محبوبيات مشروطة. فإذا صدر الناهي وقال لا تصلي في الكنيسة، فإن الناهي دال على مبغوضية هذا الفرد وهو الصلاة في الكنيسة. والنتيجة أنه اجتمع في هذا الفرد وهو الصلاة في الكنيسة. المبغوضية لأجل النهي عنه، والمحبوبية المشروطة لكونه فردا من أفراد صرف الوجود، واجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد شنو؟ محال. فالنتيجة عدم جواز اجتماع الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد. ويلاحظ عليه يا شيخ حسن أن حب صرف الوجود كما إذا قال المولى صلي لا إشكال وجدانا في أنه ينحل لحب الفرد من الصلاة، ولكن المولى يحب الفرد من الصلاة يا شيخ أحمد الخصال لا بما هو فرد، بل بما هو مصداق لصرف الوجود، ففرديته ومشخصاته لا دخل لها في المحبوبية ولا تنالها المحبوبية. فالمحبوب من الصلاة الخارجية صرف وجودها ليس إلا، وسائر مشخصاتها خارجة عن دائرة المحبوبية. بينما إذا قال المولى لا تصلي في الكنيسة فإن المبغوض قلوا ياي هو الفرد بما هو فرد، فإن الصلاة في الكنيسة بهذه المشخصات هي المبغوض لا صرف وجود الصلاة. فلم يتوارد المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد، فما تناله المحبوبية صرف الوجود، وما تناله المبغوضية المشخصات والمفردات. فما أفيد من الدليل ليس تاما. فالمبنى الصحيح يا شيخ حسن شو نسوي؟ أن يقال إن المطلق والمقيد على قسمين، الأول ما كان العنوان فيه مختلفا عرفا، كما إذا قال أكرم العالم وقال لا تطعم العالم، العالم زاهد تسوي له طعام يستفيد من الطعام. أكرم العالم ولا تطعم العالم. الطعام وإن كان أخف وجودا من الإكرام، لكنه بالنظر العرفي عنوان آخر غير عنوان الإكرام. فالعرف يرى أن الإكرام مفهوم والإطعام مفهوم، وإن كان الثاني أخف من الأول. ففي مثل هذا القسم نقول يجوز الاجتماع. بمعنى أنه لو المكلف أكرم العالم بإطعامه فقد امتثل وأصاب، فقد امتثل الأمر بالإكرام وعصى النهي عن الإطعام، لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي مفهوما. فلم يجتمعا في مفهوم واحد كي يقال بالاستحالة. القسم الثاني وهو محل البحث، محل البحث هل وقع في القسم الثاني؟ نعم. إيه؟ والمفروض أن العرف يقول أن هذا الإطعام نوع من شنو يتحقق به شنو الإكرام. أدري في مقام الصدق اتحدى، وإلا هما شنو مثل العالم والهاشمي. لو صار عالما هاشميا قطعا هما مفهومان، وإن اتحدا مصداقا. هنا أيضا مفهومان لكن اتحدا مصداقا. القسم الثاني وهو المهم، ما إذا كان العنوان المأمور به هو المنهي عنه، كما إذا قال صلي ولا تصلي في الكنيسة. فهنا يا شيخ حسان لا يوجد امتناع عقلي، بمعنى أننا لو خلينا وعقولنا الفاترة القاصرة لا نجد مانعا من اجتماع الأمر والنهي. فلو صلى في الكنيسة سقط الأمر لأنه أتى بصرف الوجود، وعصى الناهي لأنه حقق الخصوصية المنهي عنها. ماكو عقلا ماكو مانع، ولكن هناك امتناع عرفي، والشاهد على ذلك أن العرف في هذه الموارد يحمل المطلق على المقيد. فيقول المأمور به الصلاة في غير الكنيسة، ومن الواضح في الأصول أن حمل المطلق على المقيد فرع تنافيهما، الإتناق أول حتى يحمل المطلق على المقيد. فلو لم يكونا متنافيين بنظر العرف لما حمل العرف المطلق في المقام على المقيد وقال المأمور به الصلاة في غير أنت إنسان وسر الأسرار إحنا ما نوصل إليها، أنا أعيش في الظلمات لكن أقتنص. ولعل السر في الامتناع العرفي احد امرين، اليس ان يقال بان الناهي ظاهر في عدم الملاك عرفا، فان المولى إذا قال صلي دل قوله على أن صرف وجود الصلاة ذات ملاك، إذ لو لم يكن صرف الوجود محققا لملاك الصلاة لما أمر بصرف الوجود، واضح هذا. وإذا قال المولى دير بالك لا تصلي في الكنيسة هنقدر بعدين نقول شيء على الكنيسة لأن ما يرضى المسيحيين حقوق الإنسان، وإذا قال لا تصلي في الكنيسة دل هذا القول على أن الصلاة في الكنيسة لا ملاك فيها، فإذا سلمنا بهذا الظهور تحقق التنافي بينهما. وكان مقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد، وإلا فلا تنافي عقلان. شيخ حسد باء الأمر الثاني يعني المنشأ للامتناع العرفي، أن يقال إن الأمر بنظر العرف مساوق للمحركيه، فإذا قال صلي فهو محرك لكل ما يحقق صرف وجود الصلاة، وإذا قال لا تصلي في الكنيسة فإن النهي بنظر العرف مساوق للزاجرية، فإذا أراد المكلف أن يحقق صرف وجود الصلاة بصلاة الكنيسة كان الأمر محركا نحوها، وكان النهي ساجرا عنها لتضمنها للخصوصية المبغوضة. فلأجل ظهور الأمر في المحركية والنهي في الزاجرية كان ذلك منشأ لامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الكنيسة، فهو امتناع شنو عرفي مستند إلى ظهور الأمر والنهي وليس امتناعا عقليا. تم البحث في المورد، تم البحث خلاص.
ما هو الفرق يعني
بين
إذا كان العنوان المأمور به العنوان واحدا، وإذا كان متغيرين؟
إذا كان متغير العرفي يقول هذه حقيقة وهذه حقيقة، فما حركني نحوه غير ما زجرني
ولكن على كل حال
هل يكون هذا غير في مقام الصدق مو في مقام التلقي العرفي؟ العرف يرجع إليه في مقام التلقي، يعني ما يتلقى من الألفاظ ما يرجع إليه في مقام الصدق الخارجي، ليس حجة في الصدق الخارجي. في مقام التلقي اللي يتلقاه العرف في قوله أكرم العالم ولا تطعم العالم، اللي يتلقاه شنو؟ حقيقتان، مأمور ومنهي عنه. بينما في قوله صلي ولا تصلي في الكنيسة يتلقى العرف أنهما شيء واحد، أن المأمور به والمنهي عن شيء واحد. فالعبرة بالنظر العرفي في مقام التلقي من الأوامر والنواهي، هذا معنى حجية العرف في باب المفاهيم لا في باب المصالح. تطبيق هذا مصداق مو مفهوم حتى يكون العرف حجة فيه.
يعني لو
سألنا
العرف
لا تسأله، نحن ليس حجة.
يفرقون بين إذا كان العنوان واحدا أو العنوان متغيرا واحدا، بس بالنسبة للعموم والخصوص المطلق
في مقام الصدق بالنسبة بين العنوان والعموم والخصوص المطلق في مقام الصدق، صح لا لا؟ لا بحسب المفهوم. فإذا هو يراهما حقيقتين. على أي حال حرروا في أصولكم كذا. المهم أن أصل النكتة وهي أن الامتناع عرفي لا عقلي هي المعول عليها.
ثم الثانية الآن بالنسبة لا تصدق الكنيسة، أنتم قلتم هذا الحديث عن المشكلة المتكفة، لا إلى صرف
إلى الحصة يعني
المتشكلة. قل ما هو الفرق بين قوله صلي ونحمله على صرف الوجود ولا تسري هذه المحبوبية للمشكلات الخارجية
عقلا هو هذا بعض،
وكذلك لا تصلي في الكنيسة نقول أيضا هو على صرف الوجود.
صرف الوجود الصلاة ما في مفسدة، المفسدة في الخصوصية، فكيف تكون مبغوضة؟ صرف الوجود ليس في أي مفسدة.
صرف وجود الصلاة في الكنيسة
ما يصير بعد، من تقول في الكنيسة ما صار صرف الوجود، صار فرق لا يجتمع عن بعد. صرف الوجود أن تلاحظ الطبيعي بما هو هو، بمجرد أن تلاحظ القيود صار فرق، ما يصير صرف الوجود. المورد الثاني للبحث وهو المهم، ما إذا كان بين العنوانين أي العنوان المأمور به والمنهي عنه نسبة التباين أو العموم من وجه، كما إذا قال صلي ولا تغصب. فهنا وقع البحث، هذا البحث الذي استمر عندنا 20 يوم، راشديات وطرادات كلها المورد الثاني وإلا. فهنا وقع الباح في امتناع الاجتماع وجوازه، وهو يقتضي تقديم أمور. الأمر الأول، ذكرنا فيما سبق أن السر في امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هو اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. فإذا قال المولى صلي ولا تصلي هكذا، فلازمه كون الصلاة محبوبة ومبغوضة وهو محاله. لكن المحقق الأصبهاني، تعرف هذا هذا فن، هذا ميدانه. يقول محال لا تحكيها قدام المحقق الثاني، محال ممكن لا تحكيها قدام المحقق هذا. إيه هذا ميدانه هو. لكن المحقق الاصفهاني قال ان التضاد من عوارض الامور الخارجيه لا الامور النفسانيه. فمثلا القيام والقعود ضده فيستحيل استمرار الله، لأن القيام والقعود من الأمور الخارجية، أما الحب والبغض فليس في الذات. ولا يستحيل اجتماعهما، فهما من الأمور النفسانية. والسر في ذلك أن الحب والبغض لا بد لهما من موضوع، فما هو موضوعهما؟ فلو أن المولى أحب الصلاة وبغض الصلاة مثلا جدلا، فما هو الموضوع الذي اجتمع فيه الحب والبغض؟ هل هو الناس او هو الصلاة؟ فان كان الموضوع هو الناس فان الناس من المجردات، والمجرد يقبل تعاور الأعراض المختلفة عليه في آن واحد لسعة وجوده. فهناك فرق يا شيخ حسن، هادي بالغ على الحكمة، بين الجسم الخارجي وبين النفس. فإن الجسم لكونه ماديا فهو ضيق الوجود ولا قابلية فيه لاستيعاب الضدين في آن واحد، لذلك لا يمكن أن يكون الجسم قائما وقاعدا في آن واحد. شفت واحد يقرأ دعاء الإمام الحجة، اللهم كن لوليك في مشهد قر الزوار، فقال كن لوليك الحجة ابن الحسن وليا وحافظا وقائما وقاعدا. بينما الناس لكونها من المجردات، والمجرد وسيع الوجود، فهو قابل لأن يستوعب الأعراض المختلفة المتباينة في آن واحد. وإن قلتم إن الموضوع ليس هو الناس وإنما هو عنوان الصلاة، هل مفروض أن العنوان ليس شخصيا وإنما هو نوعي؟ لأن العنوان، عنوان الصلاة له مصادق كثيرة، فيمكن أن يتعلق به الحب والبغض في آن واحد. فيكون الحب بلحاظ بعض مصادقه والبغض بلحاظ مصادقه الأخرى. إنما المستحيل اجتماعهما في الواحد الشخصي لا في الواحد النوعي العنوائي. فالنتيجة يا شيخ حسن لا تضاد في العوارض النفسانية، وإنما التضاد في العوارض الخارجية. فلا معنى لأن يقال شنو؟ لا يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. شنو المانع؟ ويلاحظ عليه يا شيخ حسن، اولا الضدان هما الوجودان المتعاقبان على موضوع واحد، هذا تعريف الضد، وهذا التعريف يصدق على العوارض النفسية كالعوارض الخارجية. فإن النفس وإن كانت من المجردات لأنها موجود خارجي، سائر الموجودات الخارجية، وهذا الموجود الخارجي المعبر عنه بالنفس لا يمكن ببداهة العقل أن يتصف بكونه محبا وكارها لشيء واحد من جهة واحدة. فلا يعقل أن يكون الإنسان محبا لزيد ومبغضا لزيد في آن واحد من جهة واحدة، وإلا فلا دليل عندكم حتى على استحالة اجتماع القيام والقعود في جسم واحد. شنو عندكم من دليل غير حكم العقل؟ صح لو لا؟ فكما لا دليل على استحالة اجتماع الضدين في الموضوع المادي إلا حكم العقل في أن الجسم لا يمكن أن يكون قائما وقاعدا في آن واحد، كذلك هو نفس الدليل يقول لا يعقل أن تكون النفس محبة وكارهة لشيء واحد من جهة واحدة في آن واحد. وكل كلام هل يقول ما يقول ما يغير الموضوع، يعني العقل حكم العقل لا يقبل تخصيص، قلت مجرد قلت مادي قلت بسيط قلت مركب، بالنتيجة العقل يحكم بالبداهة أنه لا يعقل اجتماع هذين الوصفين في آن واحد لشيء واحد. لا إن المجرد موجود خارجي كسائر الموجودات الخارجية. ثانيا فلنفترض أن التضاد غير معقول في العوارض النفسية، فإن المحذور لا ينحصر في التضاد، فالأعلام عندما قالوا لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد لا يعني ذلك بسبب التضاد فقط، حتى يقال شنو؟ لا تضاد في الأمور النفسية، بل لمحذور آخر وهو محذور التهافت. فإن الإنسان إذا نظر لشيء فلا يعقل أن ينظر إليه بنظر المحبوبية والمبغوضية في شنو؟ في آن واحد، لأنه موجب للتهافت في نظره، وإن لم يكن ذلك من باب التضاد في شيء، لأنه تهافت بنظر الناظر والملاحظ. فمن نظر إلى الصلاة فهي إما واجدة لملاكه فهي محبوبة عنده، أو واجدة لملاك مغاير فهي شنو؟ مبغوضة عنده. ولا يعقل في نظر واحد ولحاظ واحد أن يرى الصلاة محبوبة ومبغوبة لدي، فإن ذلك تهافت في النظر وتدافع في النظر. هذا هو وجه المحالية، وإن لم يكن وجه المحالية هو شنو؟ التضاد. إذن حتى لا نكرر المطلع وبعدين يجي اجتماع الضدين وما اجتماع الضدين، خلاص نقول نعم.
بعد عن كل مناقشتكم ما ناقشتوا في هذا، اما ما هو المنشا في عدم الانكار؟ الشيخ الصالح كان نظره ان المنشا هو ضيق الشعر.
بلي، ولكن هذا في الحكمه فنت.
قلت له ما ناقشتوا من هذه الفئه، احنا ناقشتها العقل يحكم لكثير العقليه وكذا، بينما هل هذا هو المنشا ام لا؟
لا، ليس هذا هو المنشأ.
علي
وذكروا في الحكمة، شيخنا الجليل كلامكم وجيه، ذكروا في الحكمة مناقشة لهذا المطلب، ليس السر في امتناع الضدين ضيق الموضوع عن استيعابهما فإنه أثر وليس هو السر، بل السر تنافيهما. إذا كان الضدان، إذا كان الوصفان، خلينا نقول مو الضدان، إذا كان الوصفان متنافيين بالذات، متباينين بالذات، فإن تباينهما هو الذي يمنع من اجتماعهما، وأثر تباينهما ضيق الموضوع، لأن ضيق الموضوع هو السبب، بل هو شنو؟ الأثر. فلذلك لا فرق في هذه النكتة وهذا المحذور بين كون الموجود مجردا أو ماديا، إذ العلة ليست في الضيق الناشئ عن المادة، بل العلة في شنو؟ في التباين الذاتي بين الوصفين، فإن تباينهما هو الموجب لضيق الموضوع عن استيعابهما، لأن الموجب لضيق الموضوع كونه ماديان. نعم. التناحر الوجودي بينهم بالذات، يعني لا بلحاظ عرض خارجي. نعم. لكن لكونه ماديا
لا
واتفقنا إذا يعني منشأ الضيق مو كون مادي، فتحصل أننا نبني على هذا الأصل، نعتبره أصل نبني عليه في الأبحاث الآتية. السر في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اجتماع المحبوبية والمبغوضية، وهو محال. ليش محال؟ للتضاد، للتهافت. الآن احنا خلاص حققنا هذا المطلب، فنبني عليه بالبحوث الآتية التي يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين.